الإسلام هو دين النظافة وهو دين النزاهة والبعد عن الأقدار والأنجاس، لأن الأقدار والأنجاس تسبب الأمراض وتسبب ضعف البدن، ولهذا جاء الإسلام بالنظافة وجاء بالنزاهة منها والبعد عنها، كما أن النظافة والنزاهة عن الأقدار والأنجاس شرط من شروط الصلاة أيضا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فهذا الحديث فيه النهي الأكيد عن البول في الماء الدائم، ولهذا جاء بصيغة النهي، قال لا يبولن، فهذه لا ناهية، يعني تنهى الإنسان عن هذا العمل وهذا الفعل. لا يبولن أيضا مؤكد بنون التوكيد الثقيل، هذه نون التوكيد الثقيل، ما قال لا يبول لا يبول أو لا يبولن، لا، أتى بنون التوكيد الثقيلة. كل هذا تحذير وتبعيد للإنسان وللمسلم عن النجاسات وعن الأقدار. فقال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، الدائم يعني المستقر في مكان، هذا هو الدائم. ثم أكده بقول الذي لا يجري، الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فالماء الدائم هنا مطلق، ليس ما ليس فيه تقييد بالقليل، وإنما النهي عام، سواء كان الماء قليلا أو سواء كان كثيرا، ما دام أن الماء أنه باقي ودائم ولا يجري، ليس ما أن يأتي ثم يذهب ويأتي ثم يذهب كالشواقي والأنهار وغير ذلك، لا، إنما هو ماء دائم، سواء كان بركة أو سواء كان خزان أو سواء كان غديرا في البر أو غيره أو ما هو أقل من ذلك. كل هذا منهي عن الإنسان أنه يبول فيه ثم يغتسل فيه، لأن هذا معناه أنه توسيخ وتقدير له وتقدير في الماء عما يأتيه بعده ممن يشرب أو يغتسل أو يستعمل هذا الماء. إذا كان هذا في البول فمعناه أن الغائط أعظم وأشد نهي، إذا كان هذا في البول الذي يمازج الماء ويجري مع الماء فمعناه يكون في العذرة وفي غيرها يكون أشد نهي وأشد تحريم. ثم قال إنه يبول ثم يغتسل، فهذا الماء الذي تلوث بالبول أو تلوث بالنجاسة أو تلوث، يأتي الإنسان بعد هذا ثم يغتسل فيه، إما أن يتوضأ وإما أن يغتسل عن الجنابة وإما أن يغتسل غسلا عاديا، كل هذا منهي عنه، لأن الماء استقدر ولأن الماء توسخ، فلا عاد يكون صالح للاستعمال، لا للشرب ولا للاستعمال في العبادات وغيرها. ولا هذا يعطي أن الماء أصبح نجس، تقدم لنا أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة، أن هذا هو حد الماء النجس، ما دام الماء باقي لم يتغير بالنجاسة فهو طهور، سواء كان قليلا أو كثيرا على الراجح. وأما إذا تغير صفة من صفاته بأن تغير لونه بالنجاسة أو تغير ريحه بالنجاسة أو تغير طعمه بالنجاسة فهو نجس، قل الماء أو كثر. الحديث لا يعطي هذا المعنى، وإنما النهي فيه عام، سواء كان الماء تغير بالنجاسة أو لم يتغير، سواء كان الماء قليل أو كثير، كل هذا لا يجوز وممنوع منه. وليس العلة في هذا أن الماء أصبح نجس، إنما العلة في هذا أن الماء تلوث وأصبح ملوثا ملوثا بالجراثيم وملوثا بالأمراض وملوثا بالفضلات القذرة النجسة. هذا هو وجه النهي. فقال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. فسر الدائم بأنه الذي لا يجري من بركة أو خزان أو غير ذلك من الماء من المياه الباقية التي تجري التي لا تجري. ولكن يستثنى من ذلك الماء المياه المستبحرة. المياه المستبحرة بإجماع أهل العلم أنه لا يحرم البول والتغوط فيها، مثل البحار، مثل الأنهار العظام، الأنهار الكبار مثل النيل ومثل دجلة ومن غير ذلك مثل الأنهار، هذه ما يحرم أن الإنسان مثلا إيش يقضي فيها حاجته أو أن الإنسان يبول فيها، وإنما هذا المراد بهذا المياه العادي، بركة، خزان، صهريج، المياه التي في البر بعد الأمطار، هذه كلها منهي عنها لأن هذه يريدها الناس ويشربون منها ويرتوون منها ويسقون مواشيهم ويستعملونها في غسل أوانيهم وأشياء، فهذه تستقذر يقذرها الإنسان عليه. ولهذا جاء في الحديث أن النهي عن التغوط والتبول في الموارد، في الموارد كل هذا لأجل بقائها نظيفة وبقائها يعني طاهرة وبقائها على حالتها التي خلقها الله عليها. وأما إذا قذر فيها ووسخت أصبحت ملوثة، وأصبحت يعني وإن لم تكن نجسة إلا أنها أصبحت تكرهها النفوس وتعافها، فهذا يحرم على الإنسان أنه يضار المسلمين في مواردهم وفي مياههم وفي أماكنهم. ولذا قال لا يبولن أحدكم، هذا نهي، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، معناه أنه إذا كان يجري أنه لا بأس بذلك، مع أن الأولى تركه. إذا كان ساقي يجري من مكان إلى مكان أو مثلا ماري أو نحو ذلك فهذا يجوز للإنسان، لا بأس أنه يبول فيه وكذا، مع أن الأولى التنزه عنه، ولكن الحديث يدل على جوازه لأن النهي عن الماء الدائم، والدائم هو الذي لا يجري، بمعناه أنه إذا كان ليس بدائم وأنه يجري ويأتي ويذهب أن ذلك جائز. وفي رواية لمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. إذا كان الإنسان جنوب فوجد صهريج أو بركة أو غدير في البر ثم سقط فيه وغمس فيه نفسه، هذا لا يجوز لأن هذا فيه تقدير وتوسيخ له على الآتين بعده. وليس معنى هذا أن هذا الماء أنه أصبح طاهرا غير مطهر كما يقوله بعض أهل العلم، وأنه أصبح مستعملا في الطهارة، لا، ما استعمل. تقدم لنا أن الماء إذا لم يتغير بالنجاسة أنه طهور، ولكن معناها العلة التقليد والتوسيخ على الناس. فالإنسان يأخذ من هذا، يأخذ منهم ما أن يغترف وما يأخذ بإناء بقدر ونحو ذلك، يأخذ ويبتعد عن الماء ويغتسل. أما أن يغمس نفسه فيه هذا، وإن كان أن الماء لا تتغير طهوريته وهو لا يزال باق على طهوريته، يرفع النجاسة ويزيل النجاسة ويرفع الحدث، إلا أنه مع هذا أنه قدره ووسخه على الناس فنهي عن ذلك. ولذا قال ولمسلم لا يغتسل دليل على أن لا هذه للنهي، لأنه لو كانت للنبي قال لا يغتسل وصار الفعل بعدها مرفوع لكن الفعل الآن مجزوم بلا ولا ي... والفعل لا ي... لا لا يجزم إلا بلا النهي. فهذا دليل على النهي عن ذلك. فقال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، والواو للحال يعني والحال أنه جنب عليه جنابة. ولفظ الجنب هذه تستعمل للمفرد والمثنى والجمع، كله يقال له جنب، وللذكر والأنثى يقال رجل جنب ورجلان جنب ورجال جنب وامرأة جنب. فجنب هذه يصفها المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، كله يقال له جنب. سمي جنب لأنه إما لأن الماء جانب مكانه، يعني الماء الدافق هذا الذي يخرج بشهوة جانب مكانه، وإما لأن المجنب يبتعد ويجتنب مواضع العبادة من صلاة وطواف مصحف وتلاوة يا كذا يا كذا، فهذا فسمي من هذا جنوب. والقصد أن نهي الجنوب أنه يغتسل في الماء الدائم، يجد له ماء دائما في البر أو في البركة أو في نحو ذلك، فيغتسل فينغمس فيه يرفع عنه نجاسته، يعني حدثه ارتفع، الحدث ارتفع بغمس نفسه، ولكن هو عمله هذا عمل محرم لأنه آذى بذلك بهذا الفعل آذى به المسلمين وقدر عليهم هذا الماء ووسخه عليه، فلهذا نهي عن هذا عن ذلك. فلقال ولذا قال ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم. تقدم لنا أن الدائم معناه أنه الذي لا يجري، هذا الدائم وهو جنوب. فهذا دليل على أن الإنسان منهي عن أن يؤذي المسلمين بأي حال من الأحوال، سواء كان في مواردهم وفي مياههم، وسواء كان في مجالسهم، وسواء كان مثلا في ظلهم وفي طرقهم وفي الأماكن التي يجلسون فيها، أن المسلمين أن المسلم والإنسان منهي عن أنه يؤذي المسلمين ويضايقهم بالأوساخ والأقدار والأشياء في المكان التي يتشمسون فيها أو يتحدثون فيها أو يريدون منها أو نحو ذلك. ومن هذا مثلا رمي القمائم على الناس، من يدخل من هذا الباب؟ رمي القمائم من السطوح ومن الفتحات ومن أعلى البيوت، يرمونها على الشوارع ويرمونها على الحوانيت والدكاكين، ويرمونها على السيارات، ويرمونها على المارة، أو مثلا المياه التي يشربونها في الشوارع. كل هذا يصير يؤخذ من هذه الأحاديث أن هذه كلها هذه الأشياء أنها أمور منهي عنها، لأن هذا مما يتأدب به المسلمون ومما يتضرر منه المسلمون، ويسبب أن يسبب لصاحبه المقت والبغض والدعاء من الناس عليه، حتى الناس والمار والمسلمين يدعون على من يعمل هذا العمل، فهو يعني يعرض نفسه لدعاء الناس عليه. فالدين الإسلامي دين نظافة ودين نزاهة ودين تنظيم وترتيب، ما ينبغي للإنسان أنه يؤذي بهذه الفضلات وبهذه الأشياء يؤذي بها المسلمين. ثم قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أنه قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب، وله يعني لمسلم من حديث عبد الله بن مقبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. هذا الحديث في الصحيحين، حديث أبي هريرة في الصحيحين، وفيه بيان نجاسة الكلب، وأن نجاسة الكلب هي أغلظ النجاسات أغلظ نجاسة توجد هي نجاسة الكد، أعظم ومن عذرة الآدمي ومن نجاسة الحمار ومن نجاسة الهر ومن نجاسة سائر الحيوانات المحرمة. فأعظم نجاسة توجد هي نجاسة الكلب، وامتازت على سائر النجاسات بأمرين: الأمر الأول أنه لا بد في غسلها من سبع مرات، أن تغسل نجاسته سبع مرات ولو زالت عين النجاسة، حتى لو زالت عين النجاسة لا بد أن يغسل المحل بعدها سبع مرات. الأمر الثاني أنه لا بد في إحدى الغسلات السبع من التراب، أن يصاحب الغسلة تراب. أما بقية النجاسات فلا يشترط السبع على الراجح من كلام أهل العلم، بل يكفي إذا زال عين النجاسة طهرت الأرض. إذا زال عين النجاسة بالماء ثم أتبعت الماء، إذا زالت عين النجاسة ثم أتبعت الماء طهر المحل، سواء كان إناء أو سواء كان ثوب أو سواء كان بقعة. هذا هو الراجح، أن الغسلات ما عدا غسل نجاسة الكلب أنه يكفي فيها إذا زالت عين النجاسة أن تغسل مرة واحدة تذهب بعين النجاسة. والأمر الثاني أنه لا يشترط في سائر النجاسات، لا يشترط فيها التراب ولا ما يقوم مقام التراب من الصابون أو من التايد أو من الأشنان أو من النخالة أو من غير ذلك من الأشياء المزيلة، وإنما يكفي غسل النجاسة يكفي فيها أن تزول عين النجاسة ومرة واحدة ولا يحتاج إلى تراب. أما الكلب لا، نجاسته لا بد فيها من سبع مرات، ولا بد في إحدى السبع أن يصاحبها التراب، فإن غسلت ولو 70 مرة بدون تراب ما طهر، لا بد أن يصاحب إحدى الغسلات أن يصاحبها تراب. ولذا قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. هذا في الشرب كما في الحديث الآخر إذا ولق. ما العلماء قالوا: إذا كان هذا من فمه فقط فنجاسته وعذرته وبوله أنجس من هذا، فكل نجاسة الكلب لا بد فيها من 7 مرات 7 غسلات، ولا بد ما إحدى غسلات من التراب كما هو نص الحديث الصحيح. ويقول: إذا شرب الإناء الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. ولمسلم أولاهن بالتراب، يعني الأول منهن، جاء في بعض الروايات إحداهن وفي بعضها أولاهن، وهذا هو الأولى، لأنه إذا وضع التراب ثم جاءت الغسلات بعد التراب يكون أنقى وأنظف. لكن لو كانت الغسلة التراب مع الغسلة الأخيرة ما حصل الإنقاء الكامل، فالإنقاء الكامل أن تكون السابع أن يكون التراب مع الأولى منهن، لو جعلت مع الأخرى ما يجايز هذا، المهم أن توجد واحدة، أن يوجد التراب ما إحدى الغسلات 7، هذا الذي لا بد منه. لكن يفضل بأن تكون الغسلة الأولى هي التي معها التراب حتى يأتي بعدها الماء 6 مرات، هذا هو الأكمل وهذا الأفضل. ولهذا قال: ولي مسلم أولاهن بالتراب، أولى الغسلات 7 هي التي معها التراب. ولذا قال في الحديث في الرواية الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب الولوغ الشرب بطرف اللسان، ولغ الكلب لأن السباع ومنها الكلاب تشرب تلغ الماء. والولوغ معناه الشرب بطرف اللسان، يضع طرف لسانه في الإناء أو في الماء ثم يجذب الماء يشرب. شرب الحيوانات أشكال، بعضها يشرب عبا مثل الشياه والغنم، تعب الماء عب، تحط فمها في الماء ثم تعبه. ومثل ذلك الحمام تعب الماء عب مرة واحدة، تضع فمها دفتة. ولهذا في الصيد من قتل شاة، من قتل حمامة فعليه شاة. قال إيش الشبه الذي بين الحمامة والشاة؟ قالوا في الشرب، من شرب الحمامة كشرب الشاة. فجعلت الشاة جزاء من قتل حمامة في الحرم أو قتلها وهو محرم. فالحيوانات أنواع شربهن. السباع يلغن ولوغ، يضع السبع لسانه في الماء، طرف لسانه في الماء فيشرب. وهكذا الكلب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب يعني شرب من إناء أحدكم، لطرف لسانه، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. التعفير معناه التمريغ، تمريغ العفر التراب، سمعه تعفر يعني تعفر الإنسان، يعني ضرب التراب بيده. فالعفر هو التراب، مرغوه يعني هذا المكان، هذا الشيء النجس، وضعوا عليه التراب حتى يطهر. الثامنة، والثامنة هنا المراد فيها ليست غسلة ثامنة، ما فيه إلا غسلة، إلا غسلات سبع، لكن جعلت الثامنة، جعلت التراب جعلت ثامنة لأنها تصاحب إحدى الغسلات. وتقدم لنا أن الأفضل أن تكون الغسلة التي معها التراب أن تكون هي الأولى. قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. وتقدم أنه لا بد من التراب، وأنه لو غسل 700 مرة أو أكثر أو لا، مهما غسل وليس معه التراب أنه لا يطهر، لا بد من التراب كما هو نص الحديث. قال بعض العلماء إنه يغني عن التراب ما هو مثله في القوة، في قوة الإزالة، كالصابون وكالإشنان وكالنخالة وغير ذلك مما يمكن فيها الآن مواد كيماوية يمكن خوية الإزالة، أو إن تغني عن التراب. لكن رجح كثير من المحققين أنه لا بد من التراب، أنه لا بد من التراب ولا يغني عن التراب غيره. قالوا: أولا هذا هو نص الحديث، وعبروه بالتراب، فكيف أننا نعدل عن التراب في موضع النص؟ وقالوا إن 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 إنكم تقولون إن هذه الأشياء، إن هذه الأشياء فيها قوة إزالة من الصابون والإشنان، وهذا استنباط منكم. الاستنباط في مورد النص مردود، إذا وجدنا نص ووجدنا شيء مستنبطا استنباط نرد الاستنباط ما دام نجد النص. النص على على التراب، الاقتصار على التراب، وأنه لا يغني عنه غيره، وأنه لا بد من تعبيره بالتراب. هذه ناحية. الناحية الأخرى أن العلماء يقولون إن التراب إنه أقوى المزيلات، إنه أعظم مطهر، أعظم مطهر هو التراب، وإن فيه قوة، قوة إزالة لا توجد لا في صابون ولا في نخالة ولا في أشنان ولا في غير ذلك من المزيلات، وأن التراب فيه هذه القوة. ولهذا المياه العفنة والمياه المتوسخة إذا جرت مع ينابيع من تحت الأرض ما تخرج مع الطرف الآخر إلا وقد تطهرت. هي أولا ملوثة بالنجاسات، وملوثة بالأقذار، فإذا جرت من مع الأرض هذه الأرض هذه مصت ونقتها من الفضولات التي فيها، تخرج من الطرف الثاني نظيفة نقية. ولهذا قرر كثير من أهل العلم أنها إذا خرجت ولو كانت أنها أتت من أمكنة وشخة، أنها إذا خرجت مع الطرف الآخر وأنها طاهرة وليس بها طعم النجاسة ولا لونها ولا ريحها أنها تعتبر طهور. والأرض هي التي نقته، الأرض التراب هذا هو الذي نقاها. فالمهم أن التراب له خاصية، له خاصية في قوة الإزالة لا توجد في غيره من المواد. لهذا بناء على هذا المعنى وبناء على النص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالتراب وقال عفروه بالتراب، يجب الاقتصار على التراب، وأنه لا يغني عن التراب غيره من المزيلات. ثم هذا الحديث فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الإعجاز العلمي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خص نجاسة الكلب، خصها بالغسل 7 مرات، وخصها بالتراب بأن تزال بالتراب. العلماء الأطباء في هذه الزمان الأخير لما ظهرت المكبرات ولما ظهرت الميكروسكوب هذا الذي يظهر الأشياء الدقيقة، يظهرها مكبرة، ترى يعني بأحجام كبيرة وتعلم، وجدوا أن لعاب الكلب أن فيه جراثيم وفيه أمراض لا يزيلها إلا التراب، لا يزيلها إلا التراب. هذا دليلا على أن هذه الشريعة أنها أتت من حكيم خبير جل وعلا، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام وش عرفه؟ كيف يعرف مثلا هذه الأمور التي ما اكتشفت إلا بعد 14 قرن؟ 14 قرن يجي النبي عليه الصلاة والسلام منذ 14 قرن يقول للناس نجاسة الكلب لا تطهر إلا بالغسل 7 مرات، ومع إحدى 7 تراب. ثم تمضي القرون بعد القرون حتى يتقدم العلم وحتى تظهر المكتشفات، ثم يظهر إن هذا الحيوان خاص فقط، أن في لعابه جراثيم وأمراض، هذه الأمراض لا يزيلها إلا تكرير الماء، وأن يكون مع الماء تراب، لو غسل 70 مرة من دون تراب ما طهر. هذا ما في ذلك الشك، هذا مما يدل المؤمن على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى أن هذه الشريعة أنها جاءت من عند الله تبارك وتعالى، هو الذي يعلم هذه الأمور وهذه الأشياء. ولا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمين، إذن لارتاب المبطلون. لو كنت تقرأ يا محمد أو كنت تكتب صار المبطلون عندهم ارتياب، إنك تعلمت هذا من الأمم السابقة أو من الكتب السابقة، لكن ما دمت أمي لا تقرأ ولا تكتب، وأنت جئت بمثل هذا الكتاب وهذه الشريعة، هذا دليل على أنه ما بقي ريب ولا بقي شك للمبطلين. لو كنت تتلو من قبله من كتاب، ما كنت تتلو من قبله من كتابا ولا تخطه بيمين، ما كنت إذن لو كان الأمر هكذا وكنت تقرأ وتكتب لارتاب المبطلون اللي يرتابون، إلا المؤمن ما يرتاب حتى ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام قارئا وكاتب، لكن المبطل يصير له شبه. والمهم من هذا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر عن هذه المعجزة، هذا من الإعجاز العلمي، أنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن وجود هذه الجراثيم وهذه الأمراض في لعاب الكلب التي لا يزيلها إلا تكريل الماء، ولا يزيلها إلا مصاحبة التراب مع النجاسة. هذا يعتبر إعجازا علمي، إعجاز علمي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد دعوته عليه الصلاة والسلام. وهكذا الكتاب والسنة، الكتاب والسنة هكذا فيها إعجازات علمية، لأن إعجاز القرآن لا ينقضي، لكن يخاطب كل أمة يخاطبها بما عندها. فالعرب كانوا أعظم شيء عندهم الفصاحة والبلاغة وإجادة القصائد وتحبير الخطب ونحو ذلك. هذا يعني، فالقرآن جاء بأسلوب فريد من نحو كلامهم، من كلامهم الذي يتكلمون به ومن ألفاظهم. وتحداهم، تحدى العرب أنهم يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة مثله، عجز. فهو تحدى العرب بما يعرفون، تحداهم بالفصاحة والبلاغ. فأتوا بعشر سور من مثله، فأتوا بسورة من مثله، ما قدروا. الآن القرآن يتحدى البشر كله بهالاكتشافات التي ظهرت، الاكتشافات التي ظهرت والحقائق العلمية التي جاءت، وجد القرآن يشير إليها. وإن كان القرآن ما نزل على أنه كتاب فلك أو كتاب طبيعي أو كتاب طب أو كتاب، لكنه وجد فيه إشارات تطابق هذه العلوم والمكتشفات الجديدة. ولهذا قال تبارك وتعالى، قال جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. شو سنريهم هذه، اقرأها حتى بعد 1000 سنة والقرآن يقول سنريهم آياتنا في الآفاق. قرأها منذ 1000 سنة يقول سنريهم، وبعدها سنريهم، وهكذا سنريهم، متجددة المعاني. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى